البشارة والنذارة,
البشارة والنذارة
في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء, ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي
إمام وقبة بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن مع ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة النبوية المطهرة. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله, حيا الله والإخوة المستمعين جميعا.
ننصت كالمعتاد إلى الآية المختارة في هذه الحلقة, والآية عن البشارة من سورة النساء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله, وكان الله غفورا رحيما.
أهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ, في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة, نتحدث عن هذه الآية وموضع البشارة فيها.
نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله,
اللهم صل عليه.
تأصيب المسألة أن يقال إن المقصود الأعظم من خلق الثقلين كما هو معلوم عبادة الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول أمرهم هاجروا إلى الحبشة, هاجروا بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كل ذلك هجرة فرار بالدين وهجرة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لنصرته وأخذ الدين عنه. ثمة مستضعفين بقوا في مكة, لم يتسنى لهم أن يأتوا, وهؤلاء عذرهم الله جملة. لكن لما نزل قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, شق ذلك على بعض المستضعفين, منهم ضمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه, وكان مريضا فأمر أهله أن يصنعوا له فراشه ويعدوه ثم هاجر, لكن المرض غلب عليه ووفاه الأجل على المشهور في التنعيم فمات. فشق ذلك على أهله وشق ذلك على المؤمنين, فأنزل الله تبارك وتعالى قوله
ومن يخرج من بيته
ومن يخرج من بيته مهاجرا
إلى الله ورسوله,
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والإبهام في قول الله تعالى فقد وقع أجره على الله هو كنه البشارة في هذه الحلقة, ذلك أن الله جل وعلا أبهم ولم يبين ولم يحدد سبحانه وتعالى مقدار الأجر, وهذا يدل على أنه أجر عظيم, لأن المؤمن يحسن الظن بربه والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين. ومما يتعلق بهذا الخبر من ناحية الصناعة الحديثية, نقلوا عن عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مكث سنين طويلة يبحث عن اسم هذا المهاجر, لأن القرآن لم يذكر اسمه. لكن تجد في غير البشارة الأخروية بشارة دنيوية, وهي قول الله تبارك وتعالى يجد في الأرض مراغما كثيرا
وسعة,
وسعة. وأنت تلحظ أن كثيرا ممن هاجروا بدينهم إلى الله, كيف أن الله جل وعلا فتح عليهم سواء فتوحات دنيوية أو فتوحات علمية, وهذا ظاهر في عصرنا. فإن الدول التي كانت تحت ما يسمى آنذاك بالاتحاد السوفيتي كان فيها اضطهاد ديني كثير, وقد هاجر كثير من أصحاب تلك الدول من أهل تلك الدول إلى كثير من بلاد الإسلام، خاصة إلى بلاد
الحرمين،
إلى هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وهاجر بعضهم إلى غيرها. وقد أصبح لهؤلاء الذين هاجروا باعا طويلا، حتى إن بعض ذراريهم وأحفادهم وأصباطهم ممن هو موجود الآن يجد نعمة كبيرة، وبعضهم من أرباب الأموال. وهذا فيه شيء من وعد الله، لأن الله جل وعلا وعد كل من يهاجر في سبيله بأنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وقد حصل أن فروا بدينهم فحافظوا عليه. ومنهم كما نجده عند العلامة الألباني مثلا، أن والده هاجر أيام الاضطهاد في تلك البلاد إلى الشام، فكان وجد الأب مراغما كثيرا وسعة في رزقه، وكان ذلك سببا في طلب الابن للعلم حتى تبوأ المكانة التي وصل إليها، غفر الله له ولأموات المسلمين.
المراغم ما هو يا شيخ؟
المراغم يجد طبعا مأخوذ من التراب، يقال رغم أنف فلان أي التصق بالتراب، لكن المراغم يجد مساحة بتعبير المعاصر
اتساع
لأن يجد ما يقصده، يعني يصبح هناك في فسحة في طلب الأمر، وهي نظير قوله جل وعلا مراغما كثيرا وسعة. لكن نعود للبشارة الأخروية، فقد وقع أجره على الله، هذا في الآخر. لكن أهل العلم رحمهم الله بعضهم يقسم السفر، وهذا من الفوائد التي نص عليها العلماء من قبل كابن العربي وغيره في قضايا تقسيم السفر. ومعلوم قطعا أن السفر أحد قسمين، إما طلب وإما هرب. فإما شيء تهرب منه دفعك إلى أن تترك وطنك، وإما شيء تطلبه دفعك أن تترك وطنك. لكن هذا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم، وكما قال لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة. لكن تختلف الأحوال في كل عصر ومصر. فقلنا إن الهجرة أو السفر أصلا ينقسم إلى قسمين، الهرب
والطلب.
فمن الأقسام الهرب الهجرة، وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وقلنا إن هذه كانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، فإن بقي في دار الحرب عصى. ثم قال بعض العلماء، وهذا قول مالك، الخروج من أرض البدعة. قال مالك كما روى ابن القاسم عنه: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال ابن العربي رحمه الله: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ثم ذكروا الخروج من أرض غلب عليها الحرام، لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم. وذكروا الفرار من الأذية في البدن، كل هذا مندرج من سفر الهرب، وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله له في الخروج عنه والفرار بنفسه. وقالوا إن أول من فعله إبراهيم عليه السلام، فإنه لما خاف من قومه قال: إني مهاجر إلى ربي. وذكروا كذلك عن موسى، قال الله عنه: فخرج منها خائفا يترقب. وذكروا خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة، قالوا: أن الله عليه وسلم أذن للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا. لكن هذا الإطلاق قيده الاستثناء من الخروج من الطاعون، فمنع الله سبحانه وتعالى بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مستفيض، أن يخرج الإنسان من أرض فيها الطاعون، كما أنه كذلك لا يقدم على أرض فيها الطاعون. قالوا كذلك له الهرب من أي مكان إذا كان خوف الأذية في المال، وذكر العلماء إن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وما سردناه هو منقول عن أهل العلم في قضية سفر الهرب. أما سفر الطلب فيأتي للعبرة.
لكن عفوا، في سفر الهرب يا شيخ، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، تستقر أو يستقر الأمر فيها في الطلب أكثر. أما في الهرب فالنصوص فيها ظاهرة، ويكفي أننا نتحدث عن الرجل الذي قتل 99 أرض وأكمل 100 بمن أفتاه، واضح أنه هرب وأنه يبحث عن مخرج من هذه الذنوب. هجرة الهرب قد تكون هجرة مكان، وقد تكون هجرة وطن. فلعلكم تتحدثون أيضا عن هجرة المكان الذي يعاني منه بعض الناس. الآن بعض الناس يلغ في الذنوب، يجلس مع أصحابها، يعاشرها،
وأحيانا حتى يصل إلى هجرة نفس الرفقاء. قد لا يكون هجرة يعني مكان كبير، يعني كوطن أو كدولة أو كمدن. قد يكون أحيانا هجرة أقوام. هجرة أهل سوء، هجرة أهل فسق، كمن يمن الله عليه بالاستقامة وترك ما حرم الله جل وعلا، ثم يخشى على نفسه لو بقي مع بعض الرفاق أو نفس الرفاق ومكث معهم دون أن يغيرهم لا رجع إلى ما كان عليه. فهنا تأتي قضية هجرتهم، لكن هم الآن يتكلمون عن قضية هجرة الوطن وترك الديار لما فيه من المشقة. ثم ذكروا في الطلب سفر العبرة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا من قبلهم، وسفر الحج هذا طلب
مرضات
الله، لكن هذا له حكمه الخاص وله. السفر للجهاد هذا له وضعه وله أحكامه. ذكروا سفر المعاش، وهذا كثير في الناس، خاصة في عصرنا، أكثر يعني أحوال أهلنا سفر معاش. سفر المعاش غير سفر التجارة، إذا أذنت. سفر التجارة في البحث عن الكماليات، عن زيادة المال. أما سفر المعاش كما تجد أحيانا
العامل
مثل العمال الآن موجودون، أكثرهم سافروا سفر معاش لأنهم لا يجدون ذلك المعاش في أوطانهم،
كما حصل لآبائنا كانوا يسافرون للهند ويسافرون للشام،
هذا كله مما رخص الشرع فيه. تأتي سفر التجارة وهذا أكثر من طلب المعاش، لذلك هؤلاء لا يمكثون كثيرا. لكن كان في سفر التجارة قديما من يحمل هم الدين وينشر الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا ظاهر في كثير من بلدان المسلمين. باقي سفر إلى البقاع، فالسفر إلى البقاع يعني يخص بقعة بعينها. هذا جاء تقييده شرعا كما تعلم، لا تشد الرحال إلا
ثلاثة مسافات.
فمن هاجر إلى البقاع تعبدا فالهجرة محصورة في هذه الثلاث. ثم سفر دنيوي أباحه الله يؤجر الإنسان عليه، مثل زيارة المرء لإخوانه في الله رجاء ما عند الله، هذا دل على الشرع عليه في حديث الذي أرسل الله له في مدرجته ملكا يسأله لما سفرك هذا في جملة الخطاب، فأخبره أنه يريد أخا له في الله أحبه، فأخبره أن الله جل وعلا يحبه. هذا كله تكلم فيه العلماء في قضية استطردنا في الحديث عنه فوائد، من باب أن القرآن كما قلنا يحمل أوجها كثيرة، وفيه ما فيه إما يستطيع المرء أن يقدمه لغيره. ثم قال الله جل وعلا يختم الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان رحيما. أي غفر له عدم إتمام الهجرة وعدم أنه لم يهاجر مبكرا إذا كان وقع منه شيء من التأخير، رحيما حين قبل عودته وأوبته وجعل أجره عليه تبارك وتعالى. هذا سبب تدليل الآية بقول الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما.
أيضا الآية التي تليها، هل هناك سر في ترابطهما عندما ذكر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة؟ الآية بما يدل على أن الحديث في السفر،
هذا في السفر، وهذا مخاطب به أول الأمر أهل الإيمان المستقرون. أهل الإيمان المستقرون هم المخاطبون، ولهذا جاءت الرخصة بالقصر في السفر. وهنا الضرب في الأرض بمعنى البحث في أسباب الرزق والتجارة، لأن الضرب في اللغة له أقسام ومنها اللصوق والإلزام. فالضرب في الأرض كناية عن السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لكن الفرق أن الآية الأولى التي نحن مصدقها تتكلم عن من هو في دار كفر، أما الثانية فتتكلم عن من هو انتقل من دار إيمان إلى دار أخرى، لكنها قد تكون دار إيمان حتى هي الأخرى.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات. كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيب جامع قبة، تحدثنا في هذه الحلقة عن آية من آيات البشارة في سورة النساء. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البشارة والنذارة
في القرآن الكريم.
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم
فهد بن عبد العزيز السنيدي.
ضيف اللقاء فضيلة الشيخ
صالح بن عواد المغامسي،
إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة.
التلاوة بصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل.
البشارة والنذارة في القرآن الكريم
من إخراج
عبد الله بن شويش الشويش.